الثامنة ليلا هنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم بذكرى المبعث النبوي الشريف حيث نعيش في هذه الليلة هذه المناسبة العظيمة والطاهرة. أهلا بكم، وسنقدم لكم هذه النشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. إيران تؤكد تمسكها بخطوطها الحمراء في مفاوضات فيينا ولم يكن الهدف التوصل إلى اتفاق بديل. القوات الروسية تعلن سيطرتها على كامل الأجواء الأوكرانية وفتح ممرات إنسانية لمغادرة المدنيين في كييف. القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع تابعة لقوى العدوان في محافظة حجة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكدت الجمهورية الإسلامية تمسكها بخطوطها الحمراء في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران، مبينة أن مشاركتها بهذه المباحثات لم يكن بهدف التوصل إلى اتفاق بديل. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أشار إلى عودة رئيس الوفد المفاوض علي باقر كاني إلى طهران لإجراء المشاورات اللازمة بشأن القضايا المتبقية، مضيفا أن الوضع حاليا لم يعد غامضا بالنسبة لواشنطن ولأوروبا. وشدد خطيب زادة على أهمية دراسة مسودة الاتفاق والتي تم إعدادها، معربا عن أسفه لعدم اتخاذ الغرب والجانب الأمريكي قرارا سياسيا بشأن القضايا الرئيسية الثلاث. وصل كبير المفاوضين الإيرانيين السيد علي باقري اليوم إلى فيينا لمواصلة مفاوضات إلغاء الحظر. وكان الدكتور باقري قد عاد إلى طهران ليلة الأربعاء الماضي لإجراء مشاورات في العاصمة فيما يتعلق بالمفاوضات. وكتب باقري في تغريدة قبيل مغادرة طهران أن الاقتراب من النهاية في المفاوضات لا يعني بالضرورة تجاوز المرحلة النهائية، موضحا أن الوصول إلى النهاية يستدعي التحلي باليقظة والثبات ومزيد من الإبداع وتوجهات متوازنة لاتخاذ الخطوة النهائية. فيما تتواصل العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا بيومها الخامس، أعلنت موسكو سيطرة قواتها على مدينتين أوكرانيتين جديدتين فضلا عن محطة نووية. وحسب وزارة الدفاع الروسية فقد تم إخضاع مدينتي بيرديانسك وإنغوادار إضافة إلى محطة زابورجيا الكهروذرية شمال مدينة ميليتوبول. المتحدث باسم الوزارة قال إن سلاح الجو الروسي يسيطر على كامل الأجواء الروسية، مؤكدا إصابة 1114 هدفا من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية. وسبق لوزير الدفاع الروسي التصريح بوضع قوات الصواريخ الاستراتيجية والأسطول الشمالي الهادئ والطيران بعيد المدى في وضعية الاستعداد. من جهة أخرى أعلنت روسيا فتح ممر إنساني آمن لمغادرة المقيمين بكييف عبر الطريق السريع كييف فاسيلكوف. أغلقت روسيا مجالها الجوي أمام الدول التي اتخذت إجراء مماثلا بحقها، وقالت وكالة النقل الجوي الروسية اليوم إن روسيا حظرت استخدام مجالها الجوي لشركات الدول التي أغلقت أجواءها أمامها، مشيرة إلى أن الحظر طال 36 دولة. وقالت وفقا لقواعد القانون الدولي وكرد على الحظر الذي فرضته الدول الأوروبية على تشغيل رحلات الطائرات المدنية التي تشغلها شركات روسية أو المسجلة في روسيا، تم فرض قيود على تشغيل الرحلات الجوية من قبل شركات النقل الجوي على هذه الدول. اختتمت أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج في إسطنبول، والذي جاء تحت شعار القدس موعدنا، بمشاركة لأكثر من 1000 شخصية فلسطينية من 50 دولة وبحضور رسمي عربي وتركي. ودعا البيان الختامي إلى ضرورة تشكيل رأي عام لمناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. المزيد في سياق التقرير التالي.
المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج انعقد في إسطنبول في دورته الثانية بعنوان القدس موعدنا. 1000 شخصية فلسطينية تجمعت من 52 دولة جاءوا ليلتقوا هنا من أجل التحشيد لضرورة مشاركة فلسطيني الخارج في صنع القرار الفلسطيني. هنا يجتمع المهجرون والمغتربون يتوشحون بكوفية وانتماء للأرض التي هجروا منها.
اليوم نحن كفلسطينيين في الخارج نريد أن نضرب مثلا واضحا في قدرة هذا الشعب في الخارج تحديدا على أن يكون ضمن المعادلة الفلسطينية وضمن المعادلة الوطنية الفلسطينية وأن يقدم شيء لأبناء شعبنا ولقضيتنا.
ما بعد اتفاق أوسلو 93 يعني يشعر فلسطيني الخارج بشكل جماعي بأن برفع الغطاء عنهم بعدم الاكتراث بشؤونهم بعدم دمجهم بالقرار السياسي الفلسطيني.
في أروقة المؤتمر والذي امتد لثلاثة أيام حضرت الصورة والفن وحضرت الكلمات المعززة للوجود الفلسطيني، حالة من النشاط الوطني التي لم يغيبها طول الإبعاد عن الأرض وسنوات التغريب، حالة جسد بها الحاضرون عمق انتمائهم ورفضهم لمشاريع التسوية وتضييع رمزية منظمة التحرير كممثل شرعي للفلسطينيين.
انعقاد هذا المؤتمر بحد ذاته هو رسالة بأن منظمة التحرير بهذا الشكل وبهذه الصورة لا تمثل جزءا مهما من الشعب الفلسطيني في الخارج، كما لا تمثل حركة الجهاد، لا تمثل حركة حماس، لأن حركة الجهاد وحركة حماس ليستا جزءا من هذه المنظمة، كما أن الجبهة الشعبية عندها مشكلة أيضا مع هذه المنظمة. إذن في طعن بتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية.
البيان الختامي للمؤتمر دعا إلى ضرورة تشكيل رأي عام فلسطيني وعربي وإسلامي وعالمي لدعم سياسات المقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتوحيد الموقف الفلسطيني الداخلي والخارجي في مواجهة كافة مشاريع التصفية. في ظل تهميش دور فلسطيني الخارج من دائرة القرار الفلسطيني يأتي هذا المؤتمر من أجل تحشيد الرأي العام نحو أصوات الملايين من المغتربين والمهجرين الفلسطينيين نحو مشاركة فاعلة في دائرة القرار الفلسطيني.
يواصل نحو 500 أسير فلسطيني بسجن عفر مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني لليوم 59 على التوالي احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري. مصدر مسؤول بهيئة شؤون الأسرى أكد أن السجناء المرضى مستمرون بمقاطعتهم عيادة السجن ورفضهم إجراء الفحوصات الطبية. وأشار المصدر إلى معاناة غالبية الأسرى من أمراض مزمنة وخطيرة تستوجب العلاج مبينا أن المقاطعة تأتي استمرارا لجهود الحركة الأسيرة في رفض سياسة الاعتقال الإداري للكيان الغاصب. وكان الأسرى الإداريون اتخذوا مطلع العام الجاري موقفا جماعيا بمقاطعتهم النهائية لكل إجراءات القضاء الصهيوني حتى يتم إطلاق سراحهم فورا. أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع في محافظة حجة. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان أن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع إسكان إيجل أمريكية الصنع وهي تابعة لقوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بسلاح مناسب، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء مديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة. نفذ أهالي القنيطرة اليوم وقفة احتجاجية عند معبر المدينة المحررة رفضا للإجراءات الاستفزازية لسلطات الكيان الصهيوني والمتمثلة بالتدخل بالشأن الداخلي السوري. وأكد المشاركون في الوقفة إصرار السوريين على إفشال المخطط الصهيوني المتمثل بتدويل معبر القنيطرة، لافتين إلى أن بوابة القنيطرة المحررة أحدثت بموجب الاتفاقيات الدولية لعبور السوريين في الجولان المحتل لوطنهم الأم سوريا، وبينهم طلبة الجولان إضافة إلى تسويق المحاصيل الزراعية. وإلى ذلك نوه المشاركون بالمواقف الوطنية والقومية والإنسانية للسكان في الجولان السوري المحتل والتي تعبر عن وحدة الأرض والمصير. في ختام هذه النشرة إليكم العناوين. إيران تؤكد تمسكها بخطوطها الحمراء في مفاوضات فيينا، ولم يكن الهدف التوصل إلى اتفاق بديل. هل القوات الروسية تعلن سيطرتها على كامل الأجواء الأوكرانية وفتح ممرات إنسانية لمغادرة المدنيين في كييف؟ والقوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع تابعة لقوى العدوان في محافظة حجة. شكرا لطيب المتابعة ودمتم بألف خير. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبارك لكم المبعث النبوي. كل عام وأنتم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، في الساعة 8:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج خاص بمناسبة المبعث النبوي وعلى مدى 50 دقيقة. تستمعون إلى برنامج اليمن التصدي والتحدي في الساعة 9:15. تمام الساعة 10 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة 11 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء. فضاءات أدبية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11:25، يليه وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 تماما، الكتاب الصوتي في الساعة 12:51. أتمنى لكم ليلة سعيدة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
محمد خير الرسل. بعث الأمين إلى الخلائق نورا، وهدى أتى للعالمين بشيرا. أهلا به أملا أضاء قلوبنا، لولا محمد أظلمت ديجورا. بالوحي جاء وبالمنير محجة، وفمن يضوع مدى الزمان عبيرا. بالمكرمات مناقبا يصلحننا، وبكل آيات الحساب نذيرا. بعث النبي محمد في غاره، وهو المهيأ للكفاح طهورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. النبي الكريم الذي بعث رحمة للعالمين في هذه الليلة، مستمعينا مستمعاتنا، وكل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم في هذا البرنامج محمد خير الرسل. كل عام وأنتم بخير، وهنيا لكل الموالين هذه الليلة الطيبة والعظيمة والمباركة الروحانية المذكور فيها اسم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عيد المبعث للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. غدا 27 من شهر رجب الأصب هو هذا اليوم، فمبارك عليكم مستمعينا مستمعاتنا. يقول الباري في محكم كتابه الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحمد لله على نعمة الهداية. سنلتقي بكم في هذا البرنامج مع خالص التحايا والتباريك في هذا العيد، عيد المبعث النبوي الشريف، ونلتقيكم بروح الأخوة والإيمان مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران. كما قلنا لحضراتكم، هذا اللقاء هو خاص بمناسبة المبعث النبوي الشريف، وهذا اللقاء المباشر. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تروق لكم هذه الفقرات المتنوعة، ونأمل منكم التفاعل والمتابعة إن شاء الله حتى النهاية. وأرقام هواتفنا بين أيديكم للتواصل معنا في هذا البرنامج مستمعينا الأحبة، وذلك بمساهماتكم ومشاركاتكم بطاقات التبريك نستقبلها برحابة الصدر. رقمنا هو 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68، والرقم الثالث 2201-38-48. كما أيضا ندعوكم للتواصل عبر تطبيق الواتساب على رقمنا 00989388874050. السلام عليك يا رحمة الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. عندما كان النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في غار حراء وفي جبل النور يعبد الله سبحانه وتعالى ويتفكر في خلق السماوات والأرض، نزلت عليه الآيات الأولى من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. بذلك بدأت دعوته، واستمرت هذه الدعوة بنزول الآيات الأولى من سورة المدثر. في بداية رسالته أخبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم زوجته خديجة سلام الله عليها وابن عمه علي عليه السلام بهذا الأمر وبنزول آية: وأنذر عشيرتك الأقربين. قام النبي بدعوة أهله وعشيرته، وبذلك دخلت دعوته في مرحلة جديدة. في نفس السنة بنزول آية فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى الإسلام وأعلن رسالته بشكل واضح. في ذلك اليوم قام أبو لهب باستهزاء النبي صلى الله عليه وآله، وتبعه آخرون بتوجيه الأذى إليه سلام الله عليه، فأسلم عدد قليل من الناس آمنوا برسالته والتحقوا بالمسلمين الأوائل الذين كانوا من قبل. هذه الفطرة كان يمتلكها النبي، الفطرة الطاهرة منذ أيام عمره الأولى، وكانت الفئات الحاكمة في مكة حينها مشغولة بعبادة الأصنام، مما جعله يميل إلى العزلة والاعتكاف والعبادة في جبال مكة. كانت عبادته تمتد على مدى شهر، ومن ثم يعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة. كما ورد أن إسرافيل كل به 3 سنين وجبرائيل 20 سنة، وذلك قبل البعثة هيئت له الأرضية المناسبة لتلقي الوحي. هكذا بدأت شريعة الإسلام المقدسة بأتباع قليلة وفي ظروف صعبة، ثم انتشرت في أنحاء العالم حتى أصبحت تهواها القلوب، كما أنها هي بداية لتطور عظيم ومنعطف تاريخي في حياة الإنسان. حياكم الله مستمعينا، كل عام وأنتم بألف خير. هذا العيد المبارك والسعيد والجميل، عيد المبعث النبوي، من أعياد المسلمين الكبرى حقيقة. هذه الليلة وتقام الاحتفاليات بهذه المناسبة، تعطل فيه الدوائر الرسمية في بعض البلدان وتحديدا في الجمهورية الإسلامية في إيران. وهذه الليلة ليلة المبعث، من الليالي العظيمة والمباركة في العبادة والتجهد لله سبحانه وتعالى والتهجد لله سبحانه وتعالى، وكذلك يوم مبعث قد وردت فيه أعمال كثيرة، منها الصيام ومنها زيارة أمير المؤمنين الإمام علي صلوات ربي وسلامه عليه، والكثير والكثير من الذكر لله سبحانه وتعالى يبين لنا عظمة هذا اليوم السعيد والميمون بمناسبة بعثة النبي العظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنتقل إلى تطبيق الواتساب لأساهم تباريككم ومشاركاتكم أيضا مع سائر المستمعين الأحبة أيها الكرام، وأشكر لكم حسن تواصلكم وطيب إصغائكم. معصومة العبد النبي من القطيف، بارك الله بك أختي الكريمة، تكتب لنا: السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، مبارك المبعث النبوي، كل عام وأنتم بخير. شكرا يا أخت معصومة، وأدام الله أيامك بأعياد إن شاء الله، وحفظك لنا بعونه تبارك وتعالى. أم علي شكرا جزيلا من البحرين، تقول: أسمعكم على طول الوقت إن شاء الله، بارك الله بك أم علي، وشكرا أيضا، أبارك لك هذا العيد السعيد والجميل. أم علي الحسيني من بابل العراق، شكرا جزيلا لك أختي الكريمة لتواصلك وإرسال البيانات والإسهامات الطيبة في هذا العيد السعيد. وإلى أن نصل إلى المساهمة الصوتية الآن، أبو محمد مهدي من اليمن بعث إلينا هذه الرسالة، استمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن انطلاق الدورة 38 من مسابقات القرآن الكريم الدولية التي تعقد في طهران يعني أن هذا القرآن هو الدستور، وهو العلاج الناجح والناجع لكل المشكلات والصراعات في هذا العالم، لأنه كتاب يدعو إلى السلم والسلام، وهو كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى وهو السلام. وإيران دائما تدعو إلى توحيد الأمة الإسلامية قاطبة، وذلك منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف ورحمة الله عليه، الذي دعا إلى توحيد الأمة الإسلامية ومناهضة دول الاستكبار العالمي. أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا أبو محمد مهدي على هذه الإسهام الطيبة التي كانت تخص بالمسابقات القرآنية الدولية التي انطلقت في هذه الليلة في العاصمة طهران، وستستمر إن شاء الله لبضعة أيام، بارك الله بك أخي الكريم، وشكرا على هذه المساهمة. ومن جديد نحييكم مستمعينا الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، وألف تحية لأبي مرتضى من مدينة قم المقدسة، أخي الكريم الذي كتب لنا يقول: السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير، وأسعد الله أيامكم بذكرى المبعث النبوي الشريف هذا اليوم الذي قد ورد فيه الكثير من الأحاديث والكثير حقيقة من الأعمال الصالحة والطيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأدائها، إنه سميع مجيب. نحمد الله سبحانه وتعالى على هدايتنا للإيمان ولديننا الإسلامي، ونشكر الباري سبحانه وتعالى على نعمة الهداية بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بارك الله بك أبو مرتضى، شكرا جزيلا من مدينة قم المقدسة، كنت معنا وساهمتنا في هذا البرنامج. وشكرا لنبقى ننتقل إلى العراق، زينب الدراجي الأخت الكريمة التي كتبت لنا تقول: هتفت وغنت باسمك الخفقات، وعلى فمي كم طابت الصلوات، صلى عليك الله يا نورا سرى في المشرقين ففرت الظلمات. مبارك عليكم ذكرى المبعث النبوي الشريف، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، ونشكر جزيل الشكر الأخت الفاضلة فاطمة من العراق التي كتبت لنا تقول: من بصرة، ويا بعثة عم الخلائق خيرها، ودام فلا يلفى له الدهر آخر، بها التجلي الأعظم الله خصه فأبصر ما لم تكتنهه البصائر. فيا بوركت من ليلة نور رشدها تعالى بأن يطفي ويخفيه ساتره. اللهم صل على محمد وآل محمد، متباركين بالمبعث النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير وعافية ونصر على نصر، ونسألكم الدعاء. شكرا فاطمة من البصرة. ونبقى في العراق من محافظة ميسان، المستمع الفاضل غزوان علي عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا مصطفى تقدم بأزكى آيات التهاني والتبريكات إلى مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف والمراجع العظام والأمة الإسلامية بمناسبة المبعث النبوي الشريف. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم جميعا ويكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لصديقي ولمستمعنا الفاضل غزوان علي عبد الله من العراق.
مبعث الهادي نبينا، تعانقت مكة ومدينة، والمحافل برض وسماء، والمحافل برض وسماء، واحنا على الموعد اجينا، والسعادة تريف علينا، يحدي بينا الحب والوفاء، يحدي بينا الحب والوفاء. يما ابو اليمة التقينا، نبارك بجدة الولينا، هذا محفل من كربلاء، هذا محفل من كربلاء. ننثر بأفراح حزينة، وللسما نرفع ايدينا، نشكر الباري بالثناء، نشكر الباري بالثناء. فرحة ومنتشر بالهادي كل موالي، فرحة تزهر نجوم بهاي الليالي، دنيا زينة حبنا بينا، الدنيا زينة حبنا بينا، رحمة الباري جل جلاله،
رحمة الباري جل جلاله، رحمة الباري جل جلاله، رحمة الباري جل جلاله، محمد والكون يرد.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وألف تحية مرة أخرى نقولها لحضراتكم في هذه الليلة المباركة، ليلة المبعث النبوي الشريف، ليلة 27 من شهر رجب المرجب. وما أحلى أن ينتهي والأيام الأخيرة تكون من هذا الشهر باسم الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونحتفل بمبعثه الشريف. أم علي مرة أخرى من البحرين تقول: بارك الله أيامكم بنور حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت أيضا أختي الفاضلة وسائر المستمعين الأكارم تقول: ما كان أحوجنا لبعثتك التي ما كان لولاها لنا أن نهتدي، قبل الذي قد جئت كان ظلمة تطغى على الدنيا وما من موقدي. شكرا جزيلا وبوركتي أم علي على إرسالك حقيقة هذه الرسالة. وعلي الموسوي يقول: السلام عليكم، كل عام وانت بخير يا علي. يقول لي أسأل سؤال في هذا البرنامج: ما سر زيارة أمير المؤمنين عليه السلام بعيد المبعث؟ هل لأنه حامل رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصيه؟ سأسأل السؤال إن شاء الله وأطرحه على ضيفي في هذا البرنامج أخي، وبارك الله بك على طرح هذا السؤال وهذه الالتفاتة الطيبة. وفي العراقي أيضا أم يوسف تكتب لنا: مساء البركة بحب خير البشر محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله والشكر على أكبر نعمة على عباده بعد أن جعلنا من خلقه، وعلى نعمة الإسلام، وعلى نبينا محمد خير الأنام ونور الظلام وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى نعمة الولاية لسيدنا علي وصي الحبيب المصطفى والزهراء سيدة نساء العالمين وسيدة شباب الجنة الحسن والحسين. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا، ولو نظر الإنسان لغير غير المسلمين يدرك أعظم نعم الله عليه هي بأحب خلقه وظهور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف صاحب العصر والزمان. اللهم يحفظ مراجعنا الكرام وينصر محور المقاومة وإيران، والسلام لكم والخير والسرور وكل ما تتمنون إن شاء الله. عاد الله علينا وعليك بالخير واليمن والبركة يا أم يوسف هذا العيد السعيد من العراق. شكرا جزيلا لك على هذا التواصل. ومن إيران أبو مالك يلتحق بركمنا المستمع الطيب. سلام عليكم أبو مالك.
سلام عليكم أخي مصطفى، كيف
حالك؟ يا أهلا وسهلا، الحمد لله، أسعد الله أيامك.
أهنيكم بالعيد وأسعد الله أيامنا وإياكم، أكون في مناسبة عيد المبعث الشريف.
كل عام وأنت بخير أخي.
هذا العيد الذي جسد للإسلام يعني تاريخا عريقا.
نعم.
سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.
نعم.
أهنيكم والأمة الإسلامية جمعا، وتحياتي ل عاملي إذاعة الطهران. يعني أولا تعذروننا،
الله يبارك فيك،
يعني أنا في حالة شوية يعني بسأل الدعاء.
الله يبارك فيك أخي،
وتدعونا إن شاء الله بالخير والعافية.
الله يعطيك العافية،
وإن شاء الله يديم مرجعياتنا.
اللهم آمين.
ومحور المقاومة إن شاء الله،
اللهم آمين،
حق السميع العليم. لكم الشكر
والتحية أخي. بحق هذه الليلة المباركة نسأله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجكم، وأشكر لك جزيل الشكر أبو مالك من إيران على هذا التواصل الطيب. الله يبارك فيك، أهلا أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا جزيلا لك أخي الكريم، وبارك الله بأخينا الفاضل محمد حسين عطيوة من جمهورية مصر العربية الذي يبعث إلينا ببعض المساهمات والمشاركات في المبعث النبوي الشريف. أشكره جزيل الشكر وأقول كل عام وأنت بخير يا عزيزي يا محمد حسين. طيب مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نحييكم من جديد في هذا اللقاء. قد أشرت أن هذه الليلة ليلة عظيمة ومباركة من الليالي المتبركة، وفيها الكثير من الأعمال، وحتى يوم غد أيضا هناك الكثير من الأعمال التي قد وردت في كتاب مفاتيح الجنان، بإمكانكم مراجعة هذا الأمر. الغسل، صلاة ل 12 ركعة، كيفية الصلاة بإمكانكم قراءتها، والكثير من الأذكار وقراءة السور القرآنية وزيارة أمير المؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه، هي من أفضل الأعمال في هذه الليلة، وقد وردت هذه الزيارة في الكتب بإمكانكم مراجعتها وقراءتها. حقيقة نسأله تعالى أن يوفقنا لأداء هذه الأعمال، ولأن ندرك حقيقة هذه الليلة وهذا اليوم الذي يكون أيضا فيه زيارة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الصيام في يوم غد قد ورد كثيرا ومستحب. إذن كل هذه الأمور تحتاج إلى توفيق من الباري سبحانه وتعالى لأن نلتزم بها ونتمسك بها ونؤديها إن شاء الله خير تأدية. إلى أبو محمد باقر الكريم الفاضل معنا أيضا، انضم إلينا في هذه اللحظات من العراق. أبو محمد باقر سلام عليكم.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
الله يبارك فيك، الله يحييك.
أجورنا وأجوركم باستشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام،
صلوات ربي وسلامه عليه.
نبارك لكم وللأمة الإسلامية جمعاء.
أحسنتم.
المبعث النبوي الشريف.
نعم.
نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الدولة الإسلامية،
حفظك
الله، هذه عمود المستضعفين واقعا.
الله يبارك فيك أخي،
سند المستضعفين. ونسأل من الله أن يحفظ قائدها
إن شاء الله،
ونسأل من الله أن يسلم الراية إلى الإمام الحجة بحق محمد وآل محمد.
يا الله يا الله.
ونسأل من الله النصر لإخوتنا الحوثيين في اليمن.
يا الله.
وفي كل ونسأل من الله النصر لجميع المجاهدين في العالم.
جميل.
وبالخصوص النصر إلى الجمهورية الإسلامية على أعدائها الشرق والغرب.
أحسنت.
الآن نلاحظ روسيا عندما دعت بحقها، الكل يدعي يعلن احتلال الروسي إلى أوكرانيا وفلسطين، تئن وتصرخ ولا أحد يتكلم.
نعم.
وإن شاء الله النصر حليف محور المقاومة
إن شاء الله.
وشكرا،
حياك الله أخي الله. وبارك الله بك، وشكرا جزيلا على هذا التواصل الطيب. مع شديد الأسف لازلنا أو لا زال العالم، لهكذا نقول، لا زال العالم يعاني من جهل وجهل وجهل، ولكن نحن أمة الإسلام نشكر الباري سبحانه وتعالى على نعمة الهداية وخروجنا من هذا الجهل بنعمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الرسالة التي قد وصلت إلى النبي وقد بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم غد، في مثل يوم غد. كافي علي من العراق، الأخت الفاضلة تقول: السلام عليكم، كل عام وأنتم بألف خير بذكرى المبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، تحياتي لكم أخي الكريم سيد مصطفى. شكرا جزيلا أخت كافي، وأنا أيضا أبارك لك هذا العيد السعيد والمبارك، وشكرا على تواصلك الطيب والرائع مع إذاعة طهران. محمد من السعودية يقول: نبارك لكم هذه المناسبة العطرة، المبعث النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير وأسعد الله أيامكم، اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد من الأحساء السعودية، بارك الله بك أخي، وشكرا جزيلا على هذه المساهمة الطيبة. أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، شاكرين لكم هذه المتابعة العطرة مستمعينا الأحبة. نعم مستمعينا مستمعاتنا، روية الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه عن ابن قولويه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في اليوم 27 من رجب نزلت النبوة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال علي بن محمد عليه السلام: إن رسول الله لما ترك التجارة إلى الشام وتصدق بكل ما رزقه الله تعالى من تلك التجارات كان يغدو كل يوم إلى حراء، وكان يصعده وينظر من قلله إلى آثار رحمة الله وإلى أنواع عجائب رحمته وبدائع حكمته، وينظر إلى أكناف السماء وأقطار الأرض والبحار والمفاوز والفيافي، فيعتبر بتلك الآثار ويتذكر بتلك الآيات ويعبد الله حق عبادته. لما استكمل الأربعين سنة ونظر الله عز وجل إلى قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعها، طبعا قد فتح لأبواب السماء لقلب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأذن للملائكة فنزلوا ومحمد ينظر إليهم، وأمر بالرحمة فأنزلت عليه من لدن ساق العرش إلى رأس محمد وغرته، ثم صعد إلى العلو ونزل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الجبل، وبطبيعة الحال قد اشتدت عليه ما يخافه من تكذيب قريش لهذه الآيات، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره وأنطق حقيقة الجبال والصخور، وكلما وصل إلى شيء منها ناداها: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا رسول الله، فإن الله عز وجل قد فضلك حقيقة وأكرمك فوق الخلائق أجمعين من الأولين والآخرين. هكذا كان الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم في يوم بعثته، وحقيقة سوف ننتقل أيضا في هذا البرنامج إلى ما تبقى من مساهمات ومشاركات جاءتنا منكم أحبائي الكرام ومن يبارك لنا هذه الذكرى العاطلة، لكن اسمحوا لي أن أتوقف في هذه اللحظات مع استضافتي لسماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، التحق بركبنا في هذه اللحظات. فضيلة الشيخ أديب حيدر، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله، عزكم الله، ويوم مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى المجاهدين جميعا.
نعم شكرا لانضمامكم إلينا فضيلة الشيخ ولتاحة الفرصة في هذا البرنامج. نبدأ حقيقة بهذا اليوم، ماذا يمثل يوم المبعث بالنسبة للمسلمين خاصة وللعالم كافة؟
الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. يعني هو يوم مفصلي في تاريخ البشرية.
نعم.
لأن الله سبحانه وتعالى أخرج البشرية من الظلمات إلى النور.
الحمد
وكان
لله.
وكان هذا اليوم هو إشراق فجر جديد لكتابة تاريخ جديد للمسيرة البشرية.
نعم.
للمجتمع الإنساني. لأن المبعث النبوي الشريف وبعثة النبي صلى الله عليه وآله لم تكن محصورة بفئة معينة أو بمكان معين أو بزمان معين.
نعم.
بل هي حركة تأسيسية لأسس جديدة ومتماسكة وبنيان متراث الأطراف لجعل المجتمع الإنساني والمجتمع البشري يسير في الطريق الصحيح خارج كل الطرق الملتوية التي أدت إلى إشعال الخراب والفساد والحروب في العالم. ولذلك هذا اليوم هو يوم النهضة الإنسانية ووضع القطار الإنساني على طريقه الصحيح من أجل أن يستمر في التقدم. كلما تقادمت الأيام وكلما أقبلت الأيام فإن الإسلام يضيف بنوره ليواجه الكثير من المشاكل. ولذلك هو يوم كبير حتى عند غير المسلمين الذين درسوا الإسلام من منظار علمي واستفادوا من تشريعاته ومن مناهجه.
أحسنتم، جميل. طبعا ما هو سر الاختلاف في تاريخ بعثة النبي الأكرم يعني بين المسلمين سماحة الشيخ، كون البعض يحتفل بيوم الإسراء والمعراج ويتركون هذا اليوم الذي يعتبر بداية الانطلاق نحو الهدي الإلهي؟
يعني هي المناسبة اليوم مجتمعة، ذكرى المبعث النبوي الشريف والإسراء والمعراج، لأنه على معظم الروايات أنه في 27 من شهر رجب.
نعم.
وأن الإسراء والمعراج حدث بعد 12 سنة من البعثة النبوية، وقيل قبل البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل أنها بعد الهجرة بسنة. قبل الهجرة بسنة أو بسنتين. فلذلك ذلك الزمان لم يكن هناك عامل الكتابة والتأريخ والتوثيق والقراءة والكتابة، ولكن عندما يحدث الحدث ويصبح مشهور بين الناس فيصبح هذا تاريخ، كيوم الفيل مثلا. بقي يؤرخون أن النبي ولد في عام الفيل دون أن يحددوا الميلادي أو الهجري. لم تكن التواريخ ثابتة، ولم يكن هناك نظام زمني وتقويمي في ذلك الزمان.
صح.
ولذلك كانوا يعتمدون على الذاكرة، وفي بعض الأحيان تدخل القضايا الشخصانية في تحديد اليوم، أن هذا اليوم أنسب لهذا اليوم غير مناسب، وأيضا تبلبل الأذكار والآراء التي كانت في ذلك الزمان تحاول أن تبعد الأمور عن نصابها لأهداف آنية آنذاك. ولكن الذي اشتهر أن المبعث النبوي الشريف كان في 27 رجب، مع العلم أن القرآن الكريم يقول إن أنزلناه في ليلة القدر، وهذا بحث يختلف أنه هل كان نزول القرآن ليلة المبعث، أو أن النبي بعث وبعد ذلك أنزل عليه القرآن، أو أن أنزلناه من عالم الكتاب إلى عالم الأرض وبعد ذلك خرج بالقصة. هذا بحث آخر.
نعم.
ولكن بعثة النبي النبوي الشريف كانت من المحطات الكبيرة جدا، والتي حدثنا عنها
هو
بعثة الأميين رسولا. يعني القرآن لم يهتم بيوم المبعث، بل اهتم بالهدف والأسس التي من أجلها كانت هذه البعثة النبوية. والإسراء والمعراج أيضا عامل مهم جدا.
نعم.
لأن الإسراء يرتبط بزماننا، لأنه حلقة مرتبطة بزماننا وليس بزمان النزول.
نعم.
كليا، يعني هناك جزء من ذلك الزمان، وهناك قسم منها، لأن الربط بين مكة وبين الأقصى هو قضية الحدث اليوم، لأننا نحن نعلم وربط هذا الإسراء والمعراج ببني إسرائيل ودخول المسجد أول يعني أن بني إسرائيل علوا في الأرض مرتين، المرة الأولى المرة الثانية، هي اليوم أهميتها أنها تحاكي اليوم وليس تحاكي الماضي.
صح صح. شيخنا الفاضل، أنا أسألك سؤال، لماذا يعني نحن نشكر الباري سبحانه وتعالى على نعمة حقيقة الإسلام عندما بعث بالنبي العظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهناك من يقول أننا لربما كانت الديانات الكتبية السماوية كانت موجودة وكان الأمر يسير على ذلك، لكن النبي، ما الذي يميز حقيقة بعثة النبي العظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكي أخرج العالم حقيقة من الظلمات إلى النور؟
يعني أجمع علماء التاريخ أن ما قبل بعثة النبي يسمى الجاهلية، عصر الجاهلية، الجاهلية الأولى، الجاهلية مراحلها، مراحل الجاهلية.
نعم.
وكان العالم يعيش، لا يعيش في ظل الرسالات السماوية، يعني لم يكن هناك دين حاكم آنذاك في العالم، لا المسيحية بقيت على مسيحيتها في ذلك الزمان، ولا اليهودية بقيت على ما أرسله الله على نبي الله موسى عليه السلام. كان هناك أمبراطورية، أمبراطورية الحبشة، أمبراطورية الروم، أمبراطورية الفرس، وكانت الحاكمية في ذلك الزمان إلى الحاكم الزمني وإلى السيف وإلى الغلبة وإلى القوة. وأما الجزيرة العربية أو البلاد العربية التي كانت في ذلك الزمان هي تحت سيطرة إما الفرس أو الروم أو الحبشة، ومناطق الصحراء العربية أو المناطق التي ليس فيها طمع لا ثروات ولا مادة كبلاد الحجاز وما جاورها كانت خالية أيضا، وكانت هناك عبادة الأصنام. لو كانت عبادة المسيحية كانت لم يكن هناك عبادة الأصنام. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عنه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني
وإن كانوا من قبل لفي ضلال،
مجتمع رسالي ومجتمع ديني ما كان في حاجة إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما استشرف كثرة الجاهلية وعلى الكفر والاستكبار والفساد والخلل الاجتماعي وعدم وجود نظام يحفظ مسيرة البشرية، جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كمخلص للبشرية. هذا بالإضافة إلى أن الخط الرسالي الديني كان يبشر بأن خاتم الرسالات ستكون على يد خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك من نرى أن بعد النبي هناك أنبياء جاءوا بمعاجز، أو أن هناك أنبياء أرسلوا من قبل الله عز وجل، وكانت رسالة النبي هي رسالة الخاتم، وخاتم المصلحين من ذرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب العصر.
جيد، أشرتم إشارة طيبة. طبعا لدينا قد ورد في كتاب مفاتيح الجنان وبعض الأعمال في هذه الليلة ويوم غد هي زيارة أمير المؤمنين الإمام علي صلوات ربي وسلامه عليه، قد ورد فيها استحباب كثير وكبير. كما سأل الأخ علي الموسوي أيضا من العراق، لماذا قد وردت زيارة أمير المؤمنين في هذه الليلة؟ هل لأنه وصي الرسول الأعظم محمد؟
أن الإمام علي عليه السلام هو وليد الكعبة، ولم يسجد لصنم ولم يكن مشركا، وهو الذي كان كالظل لرسول الله، كان رسول الله كالظل علي، كان معه كالفطير للناقة. الإمام علي وهو في عمر يونس 5 سنوات أخذه النبي قبل البعثة ورباه وأطعمه وكان معه، وعندما بلغ العاشرة كان الإمام علي هو الذي يزود النبي في غار حراء بالطعام والماء. الإمام علي هو الذي كان يدفع أطفال مكة عندما يحرضون لضرب النبي بالحجارة. ولذلك الإمام علي كان شاهد، يعني هو أول من رأى جبرائيل ورأى الوحي
لأنه عندما كان ينزل الوحي على النبي ما كان النبي يقول للإمام علي أخرج إلى الخارج، فلذلك كان الشاهد والدليل على أنه هو شريك في هذا الأمر أن النبي لم يبعث في أول البعثة لعموم الناس، في أول البعثة قال أنذر عشيرتك الأقربين، يعني حتى استثنى معظم بطون قريش وما عدا بني هاشم ليجعل ليقول أن أول الشركاء للنبي في نهضته وأول من يدعوهم لنهضته هم بنو هاشم، وكان الإمام علي هو أول من استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يقال أن أول من أسلم علي لم يكن كافر، ولا يقال أول من آمن علي، لأن علي بن أبي طالب لم يكن في مرحلة غير مؤمن ثم صار مؤمن، هو تربى ونشأ قبل بلوغه على الرسالة الإسلامية، فهو سمو النبي كما عبر القرآن الكريم عنه، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم نساءنا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم، هو نفس النبي. ولذلك الإمام علي هو الشريك الأساسي في نهضة البعثة النبوية الشريفة، وهو المترجم للقرآن الكريم، وهو القرآن الناطق، كان يحمل كتاب ويقول هذا كتاب الله الصامت وأنا كتاب الله الناطق، والنبي قال علي مع القرآن والقرآن مع علي. إذن الإمام علي لم يكن مجرد مسلم أسلم وهو شخص فاهم، الإمام علي عليه السلام كانت كل المواصفات التي في رسول الله هي مواصفات فيه، ولذلك النبي عبر عن هذا الأمر قال يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد، ولذلك كان هذا الارتباط العضوي بين الإمامة والنبوة هو أساسي، ولذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين هذا من خلال كل القيم التي تدل على أن الإمام علي عليه السلام هو الشريك الأساسي والمدافع الأساسي والمؤسس الأساسي للفكر الإسلامي الصحيح.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله وبارك الله بكم، ومرة أخرى نبارك لكم هذه الليلة السعيدة والمباركة، حياكم الله.
وأنا أتمنى أن يلتفت العالم الإسلامي إلى سورة الإسراء، لماذا اختص النبي هذا الإسراء إلى الأقصى، وكيف وردت الآيات، ولذلك نلاحظ أن القرآن لم يربط قضية المعراج بآيات الإسراء، آيات الإسراء لوحد وبعدين في سورة النجم وجدنا الآيات التي تدل على المعراج إلى السماء. أما الاحتفال بيوم المبعث هو أمر أساسي ومهم، لأن هو المفصل بين الجاهلية وبين عصر النور الذي ما زال يعم العالم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة.
نعم، شكرا جزيلا لكم شيخنا الفاضل، حياكم الله، بارك الله بكم.
تنقلت بين الخلائق تبحث، فرأت جلالك سيدي متجذرا في الكائنات سنا وروحا تمكث، في الكائنات سنا وروحا تمكث. قنت نفسي بأن نهايتي لهي البداية حيث يبدو المبعث. آمنت يا مولاي باسمك مخلصا وأنا بنهجك ممسك متشبث.
اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامكم مستمعينا وكل عام وأنتم بخير. من جديد نقولها في ليلة المبعث النبوي الشريف. أبو محمد من طهران العاصمة يكتب لنا: بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب. التحية لك أخي أبو محمد من العاصمة طهران، وأسعد الله أيامك، بارك الله بك لإرسال هذه الأبيات. عبد الله من السنغال: كل عام وأنت بخير أخي، يكتب لنا: في مثل هذا اليوم قد بدأت البعثة النبوية وانطلقت الرسالة، فالمبعث النبوي الشريف هو مبعث النور ومولد الرسالة والقرآن الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بارك الله بك أخي، وشكرا جزيلا على تواصلك مع إذاعة طهران. شكرا لناصر من الكويت، شكرا لأبي محمد من البحرين. كل هذه الأسماء التي أتحدث بها وأذكر أسماءها بعثت إلينا برسائل تباريك وتهاني ومقاطع، إما فيديو أو صور تبارك الأيام الطيبة. عمار من العراق أخي بارك الله بك، نور من نيجيريا، نور مهندس الأخ الفاضل، أبو علي من سلطنة عمان بارك الله بك، أبو حسين من اليمن، الأخت الفاضل الأخ الكريم أبو حيدر من الكويت، وأبو فلاح من إيران. كل شكر وتحية لهذه الأسماء الطيبة، وإن شاء الله ننال زيارة النبي العظم في الدنيا وشفاعته في الأخرى إن شاء الله، إنه سميع مجيب. وما أحلى هذه العبارة التي قالها سماحة الشيخ أديب حيدر: المبعث هو يوم المفصل بين الجاهلية وعصر النور الذي نحمد الله سبحانه وتعالى نحن نكون في هذا العصر، وقد تلقينا من الهداية هداية الدين المبين الإسلام في هذا اليوم. من أقوال الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي نختم بها لقاءنا في هذا اليوم وهذه التغطية الخاصة مستمعينا الكرام، يقول الرسول الأعظم محمد: من أفتى بما لا يعلم لعنته ملائكة السماء والأرض. وفي قول آخر: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سببها إلى النار. وأيضا: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتاكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فاقبلوه وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط. والحديث الأخير: إذا ظهرت البدعة فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا مستمعاتنا، قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه التغطية الخاصة محمد خير الرسل، ذكرى المبعث النبوي الشريف في هذه الليلة، وقد توقفنا إزاء ساحة النبي العظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ستكون يوم غد أيضا إن شاء الله تغطية خاصة بهذه المناسبة. مستمعينا، نشكر لكم حسن المتابعة ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد المبعوث من خالق الورى،
محمد المبعوث من خالق الورى، إلى خلقه طرا نذيرا وهاديا،
وأعطاه مولاه من الخير والهدى، لواء مدى الأيام بالخير عاليا،
محمد المبعوث من خالق الورى، محمد المبعوث من خالق الورى، إلى خلقه.
الكتاب منيرة تضيء.